مساء الخير جميعا، وأهلا بيكم في اللقاء الثالث من برنامجنا الإعداد القادة قيادة والإدارة من المنظور المسيحي. النهاردة الموضوع بتاعنا الحقيقة هراجع بسرعة مع حضراتكم الجدول بتاعنا. احنا ابتدينا أول يوم في الوحدة بتاعة البناء الداخلي لحياة القائد اللي بتركز على خدمة أورشليم. خدنا في أول لقاء القيادة بالتلمذة والتمكين، وخدنا مجموعات عمل، والمرة اللي بعديها رجعنا مجموعات العمل مع بعض قبل ما نبتدي في موضوع تهديف الحياة والخدمة. الحقيقة النهاردة كان مفروض نبتدي استقامة القائد، فعشان كده الحقيقة احنا النهاردة يمكن تهديف الحياة المرة اللي فاتت كان مفروض يتغطى كله بالكامل، ولكن أخ أيمن وأنا حسينا ان احنا خلينا طيب ما ناخدش لكل الموضوع، نبتديه ونكمله النهاردة، لان هذا موضوع من أهم الموضوعات في الدورة وأهم الموضوعات الخاصة بخدمتنا. فاحنا النهاردة هنركز على موضوع، هنكمل موضوع تهديف الحياة والخدمة، هناخد فيه أمثلة عملية أكتر، وهنتكلم على جزء مهم جدا ما تعرضش المرة اللي فاتت خالص، اللي هو الحياة المسيحية المتوازنة. يعني إيه الحياة المسيحية المتوازنة؟ إيه الجوانب المختلفة؟ وإزاي حياتي تبقى مهدفة بشكل يساعد على أني بغطي الجوانب المختلفة في ضوء رؤية ربنا أعطهاني ورسالة بأسعى لتحقيقها لهدف أو مجموعة أهداف عايز أوصل لها في إطار حياة متوازنة روحيا واجتماعيا وكنسيا ومهنيا وماليا وصحيا وأسريا. ده اللي هيكون موضوع بتاعنا النهاردة بنعمة ربنا. برنامجنا النهاردة هيبقى الأول، هنبتدي هعرض على حضراتكم فيديو لمدة دقيقة ونص عايز حضرتك تتأملوا فيه، وبعدين هنعمل حوار كده سريع برين ستورمينج على إيه الرسالة اللي عايز يقولها الفيديو ده، وبعدين هنخش في موضوع تهديف الحياة والخدمة. بعد البريك هنتكلم على موضوع الحياة المتوازنة، وبعدين هنعمل اكسرسايز أو تمرين، وفي ورقة هتوزع علينا هنشتغل عليه مجموعات عمل. تعالوا عايز أعرض عليكم فيلم صغير. إيه رأيكم؟ عايز يقول إيه الفيلم ده؟ لو حب حد يلخص كده إيه الرسالة اللي عايز يقولها؟ دكتور رأس اتفضل.
اعتقد انه يعني لو في حاجة انا دارسها من الاول حاطت هدف مدروس ومحدد بقدر يعني انجح في تحقيقه صح، ومش في المحيط بتاعي بس، ويمكن كمان في حاجات محيطة بي. يعني لو انا حاطت الهدف صح من الاول ومحدد بيأثر في نطاق ضيق وبعدين نطاق اوسع كمان.
جميل. هي الحقيقة الفيلم ده مصداقا لكلام حضرتك، عنوانه دومينو إفكت. دومينو اللي هو ايه؟ دومينو افكت او دومينو افكت معناه ايه؟ معناه ان اول دومينو، تمام، زي ما حضرتك قلت بيبقى لها تأثير على سلسلة طويلة جدا. بس طبعا المهارة الفظيعة لهذا الرجل انه كانوا 4 ترابيزات ولا 5 ترابيزات بلياردو، وقد كده كان الموضوع متخطط. فحضرتك كيف تشير لك موضوع التخطيط، وبتشير ايضا لموضوع التأثير اللي بيتجاوز الترابيزة الصغيرة بتاعتي. very good. ايه تاني؟ تفضل استاذ رمسيس.
هو واضح ان فيه هدف اساسي عنده انه عايز يدخل كل الكور بوكت، وفي نفس الوقت في اكتر من طريقة رص بها الدومينو، فممكن الفكرة توصل من اكتر باكتر من طريقة. المهم الهدف واضح ان ادخل الكور كلها البوكت بتاعي.
اكسلنت. حضرتك بتشير نقطة مهمة جدا في تهديف الحياة اللي هي بيلخصوها في كلمتين، الغاية والايه والوسيلة، او means and ends. ends يعني النهايات. ايه النهاية اللي كان عايز يوصل لها؟ عايز كل الكور تنزل في الايه، في التيبلز. انما الوسائل بتاعته كانت ايه؟ انه ستف الدومينو بطريقه معينه، وطبعا مهارته ما فيش شك بقى كانت المهاره. انا الحقيقة قعدت افكر قاعد يتمرن قد ايه علشان يضبطها بالشكل ده. يعني جميل. ايه تاني كمان تعليقات؟ اتفضلي.
ان هو راح straight to the point، ما فيش diversion خالص في ال، ده اللي عايزه، no diversion whatsoever.
معلش وضحان لتاني، تقصدي بايه diversion و straight forward؟
straight to the point اللي هو عايزه. yes. هو عايز ايه؟ عايز ده في الاخر this is the way he's going to go، مش هيروح direct للpoint اللي هو عايزها من غير diversion.
تمام. very good. يعني حاجة عايزة تقولي انه استخدم طريقة متخططة كويس قوي وبطريقة مترتبة كويس قوي علشان يوصل دايركت للهدف اللي كان عايزه. يعني احنا في دقيقة ونص كان دومينو تقريبا وقعوا، تقدروا تتخيلوا؟ ما يتعدوش يعني، ده عدد كبير جدا. وكم كرة وقعوا؟ كتير جدا. لكن هو كان في دقيقة ونص قدر يوصل رسالة. قطعا دي كانت محتاجة تدريب أكيد خدت ساعات علشان يقدر يوصلها. مدام وبعد استاذ
اللي حضرتك قلته دلوقتي بالظبط هو التدريب خد وقت طويل قوي والعرض يمكن ما خدش غير دقيقه واحده بس ساب اثر حلو قوي. فهي فكره كواليتي مش كوانتيتي.
اكسلنت. وده يدل على انه التخطيط عاده بياخد وقت ايه طويل جدا والتنفيذ بياخد وقت ايه. طيب تعالوا بقى نشوف كده احنا في حياتنا اليوميه التوازن ده ماشي ازاي. بناخد قد ايه وقت في التخطيط ووقت قد ايه في التنفيذ؟ العكس تماما مش كده؟ مش كده؟ يعني نفذ ناخد وقت في التنفيذ والتخطيط ما ناخدش وقت كتير. استاذ وديد
كنت عايز اقول حاجه برضو ان احنا بنتكلم على شخص ومعاه حاجات جامده ففي اختلاف عن ليدر ومعاه ناس.
اكسلنت.
انا مش مهم ابقى انا عارف بالظبط الجول بتاعي فين.
تمام
كل فرد من الناس اللي موجودين بنعمل وان تيم ورك.
تمام.
لازم يبقوا فاهمين ومقتنعين وفي كل واحد في البوزيشن بتاعه اللي يوصل لهذا الجول.
اكسلنت. يعني استاذ وديد بيلفت انتباهنا لحته خطيره جدا انه بالرغم ان هو بدا كما لو كان وان مان شو لكن هو في حقيقه الامر في مجموعه كبيره جدا من الناس اشتغلت معاه علشان يظبطوا التظبيطه دي. فالعمل الناجح غالبا لازم يكون عمل جماعي. العمل الفردي ما ينجحش. فهنا تاكيد على اهميه العمل الجماعي. وطبعا هو تظبيط الاربع ترابيزات مع الكور مع الحاجه اكدت على انه يعني المعنى بقى اللي ممكن نستطرده كمان فيه انه دايما العمل النجاح العمل الجماعي بيستخدم ويوظف افراد كتير ومواهب كتير وقدرات كتير ويبقى الشخص اللي بيقود غالبا هو دوره اكتر هو ايه تنسيق واداره. لكن في حته خطيره جدا كمان هو عمل حاجه واحده بس على فكره لو خدتوا بالكم في اللقطه دي عمل ايه بالظبط كده نقطه البدايه the starting kick اول خبطه هو ما عملش اكتر من كده. لكن لان كان في رؤيه مشتركه والرؤيه دي اتنقلت من الترابيزه الاولى للترابيزه الثانيه للترابيزه الثالثه فبقى عمل جماعي قدر ان هو ينتشر للكل.
كنت عايز اقول ان العمل مرتبط ببعض يعني واحده ورا الثانيه ورا الثالثه ما ينفعش واحد يخش كده
برافو
من الاخر.
برافو اشكرك. ده يؤكد برضو على اهميه التخطيط ان في سيكونس في تتابع. لكن مره تانية بناكد على اهميه الخطه الاولى وهنا بقى دور القائد. احنا بنتكلم على برنامج قياده هنا اهميه القياده. القائد عنده رؤيه بعيده المنظر كله هيبقى شكله ايه الكور كلها هتنزل ازاي الدومينوز هتتستف ازاي. دي الرؤيه اللي كان قبل ما يبتدي. تمام. ودوره الوحيد بس ان هو يبتدي الخطه الاولى لكن بقى من خلال العمل الجماعي والتخطيط الجيد والتدريب والإشراك ونقل الرؤية لآخرين قدر هذا العمل يخرج بالشكل ده. طيب أنا مش هطول كتير عشان وقتنا نسمع بس أستاذ كمال بقى نخش على بعض. صدق
الفريق اللي بيشتغل وراء القائد ده لو ما كانش عنده إنكار للذات وساب واحد بس اللي هو يظهر على المسرح والباقي كله متداري كان يبقى ممكن تبقى مشكلة كبيرة يعني.
عايز تأكد على أنه الإنكار الذات والعمل الجماعي مبدأ أساسي في نجاح أي عمل. أعتقد كل التعليقات اللي حكولتوا إحنا ممكن نستطرد كمان يا دي الحيل يعني شكلها جميل وليها تعبير جميل قوي. أنا آسف حكو ترفع إيدك يا شمانس. فد
يعني كل كرة من دول لو مثلناها بأنها جول معين عاوزين نوصل له فكل واحدة كملت التانية كل واحدة ورا التانية يعني كلهم مع بعض يوم كملوا.
أشكرك. دي ده تعبير في منتهى الأهمية وده خير ختام الحيل التعليق بتاعنا ده إنه أحيانا إحنا بنتصور إنه all or none يعني يا كله يا بلاش. لا أنا ممكن أكون جزء من خطة كبيرة ودوري هو دور الكرة اللي بتوصل من نقطة لدومينو علشان الدومينو بعد كده يكمل هو المشوار. خلاص أنا دوري انتهى على كده. ده لا يلغي إن أنا جزء من العمل الكبير وما يقللش من قيمة الجهد بتاعي. لكن مهم جدا انه يبقى فيه وضوح انه كلنا بنشتغل مع بعض كلنا على ترابيزات مختلفة كل واحد ليه دور حتى لو دور صغير. لكن ما كانش ممكن نشوف هذا المنظر الجميل والبديع لو ما كانتش كل كورة وكل دومينو قام بدوره كما هو مخطط ليه. تعالوا نتكلم النهاردة شوية على موضوع تهديف الحياة والخدمة. انا هراجع بعض حاجات يمكن اتقالت الاسبوع اللي فات وانا سمعت التسجيل الحقيقة وبشكركم على التعليقات الجميلة الغنية اللي اتقالت من المجموعة. النهاردة نحاول نبصلها مرة تاني ونراجعها ويمكن نضيف شويه حاجات صغيره لكن هتبقى في نفس السياق لانه باكد تاني الموضوع ده مهم قوي. setting and achieving goals، وضع وتحقيق اهداف. كل الناس تهتم بالاهداف النهارده، اي مكان عمل في العالم بيهتم بالاهداف وبيهتم بالتخطيط، بس في فرق احنا عايزين نتكلم عليه النهارده وفرق بيختلف معنا احنا كمجموعه. for a purpose driven life and ministry، الاحساس باستقطاب الحياه واستقطاب الخدمه نحو غرض، نحو هدف، نحو رؤيه. هو ده اللي هيميز اولاد الله عن اولاد العالم. كل الناس عندها اهداف، مفيش انسان لو انت نزلت في الشارع دلوقتي وقفت اي واحد تقول له هدفك ايه، هيقول لك اما هدف قصير عايز يروح مشوار معين يعمل حاجه، او هدف بعيد خاص بحياته باسرته باولاده ببيته بموارده الماليه، او هدف خاص بيه. لكن اللي يختلف عن اولاد ربنا عن اولاد العالم ان في احساس اعلى بالغايه، في احساس اعلى بالغرض، في احساس اعلى برؤيه كبيره تتجاوزني انا كفرد، لكن هي رؤيه من اوجدني في الحياه. ويا بخت الانسان المسيحي اللي يسعى واللي يعرف ما هي رؤيه الله ليه ويسخر حياته من اجلها. هو ده مغزى حياتنا المسيحيه، وده اللي يحقق لنا السعاده الحقيقيه. عايز اعرض عليكم رسمه كده، في تعديل بيحصل في مسار الحياه. تعال نبتدي الحكايه كده من الاول خالص. تعالوا نتصور انه انسان بعيد عن ربنا، بعيد عن الكنيسه، ماشي في سكته، ماشي في حياته. ناخد مثال قديس اغسطينوس، ناخد مثال موسى الاسود، ناخد مثال مريم المصريه، دول نماذج لقديسي تائبين كانوا عايشين حياه بعيده تماما عن الله. لكن كمان ممكن تبقى انسان ماشي، ويعني مش لازم يكون انسان يعني غرقان في الخطيه، لكن عايش لنفسه. ايه المحطات اللي بيمشي فيها علشان حياته تبقى purpose driven، تبقى حياه مهدفه؟ انا بتصور، ومعانا الاستاذ وديد استاذ في المرور يقول لنا اذا كانت الرسمه دي صح ولا لا. This is a U-turn. اظن كلنا في المرور متعودين على دلوقتي بقت موضه على فكره بقى النطار. هم عملوها اساسا علشان يقللوا التقاطعات، فيقللوا اشارات المرور والوقت اللي بيضيعوا في الاشارات. فبقوا يعملوا حته ايه، لو انت عايز تروح مثلا المطار مش كده، فانت ماشي في صلاح سالم فبتشوف اول يوتيرن وترجعك فين، على المطار. يعني بدل ما تبقى رايح الناحيه دي بتلف وترجع تاني. فاليوتيرن، يوتيرن هي نقطة تحويل من انت هنا فين وانت عايز تروح فين. فلو انا ماشي في السكة دي واكتشفت ان انا ماشي غلط، تحصل كتير قوي نكون ماشيين في طريق وبعدين نعدي النقطة، لا بالذات لو رايحينه اول مرة، وبعدين نكتشف ان احنا يعني عدينا وي باست باي النقطة اللي المفروض نرجع ليها. فاي حد نوقفه يقول لنا، لو عسكري مرور لما يرجعوا يعني بيقول لنا اعملوا ايه، يقول بص انت تمشي بعد 2 كيلو في يوتيرن ارجع تاني منها، فخليك واخد شمال. فاليوتيرن هي فرصتي ان انا ارجع الى الطريق الصح اللي كان مفروض امشي فيه. الحقيقة it's time for a U-turn. هي U-turn بمعنى حرف U، لكن هي كمان U-turn، واخدين بالنا؟ يعني انت بتعمل تعديل المسار. انت هنا النهاردة، دي النقطة اللي انت موجود فيها، او النقطة اللي اي انسان بعيد عن ربنا موجود فيها. في النقطة دي في رحلة الحياة، في مخاوف، في غضب، في احباطات، في اكتئابات، وفي احساس بالفراغ. اي انسان بعيد عن ربنا مهما بدت حياته في لحظة او في اخرى يعني نشيطة او حية، لكن قطعا في ديب سيتد جواه يشعر بالمشاعر دي كلها، لغاية لما بيوصل عند نقطة يبتدي يفكر انه لا انا بقى حاسس ان انا ماشي غلط، ماشي كتير قوي وما خدتش حاجة. كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، او قضينا الليل كله ولم نصطاد شيئا. فبيقرر ان هو على كلمتك القي الشبكة. اول ما بيخش يقول على كلمتك دي بتبقى ايه، نقطه السرندر. سرندر يعني تسليم. اول ما يبتدي يسلم يبتدي يلاقي ان حصل فيه تغيير غريب داخل جواه، حصل جواه الانجر تحول الى جوي، الخوف تحول إلى فرح، والإحباطات تحولت إلى أمل، والانزعاج الداخلي تحول إلى بيس، إلى سلام. فبيبتدي يخش على المحطة الثانية إنه لا بقى، ده أنا واضح إن أنا كنت ماشي غلط وأنا كده لازم أرجع صح. فأنا من النهاردة يا رب مدام أنت أعطتني إعادة اكتشاف حياتي، أنا كمان هذه الحياة لم أعد أملكها، هي ملكك بالكامل، أنا سلمتها وأنا النهاردة هسخرها لخدمة مجد اسمك، لأنه هو ده الغرض والغاية من وجودي. فبيتحول من surrender، يخش على الخطوة التالية اللي هي إيه؟ steward. steward يعني وكيل أو أمين. بأعيد اكتشاف الإمكانيات اللي ربنا ادهاني، بأعيد اكتشاف الوزنات اللي ربنا ادهاني من عينيه هو، من منظوره هو. فبقول له يا رب دي مش بتاعتي، من هذه اللحظة لم تعد ملكي، هي ملكك، قول لي بقى استخدمها ازاي. فبتدي يخش على السيرفيس، خدمة. عشان كده دايما أبونا داود وكل أبائنا يعلمونا أنه لا يوجد مسيحي غير خادم. كونك مسيحي يعني سلمت حياتك لربنا، يعني بتعيش حياة توبة متجددة، يعني تشعر بأمانة الوكالة لما أعطاك الله. الخطوة التالية الحتمية لازم تكون خدمة. بعد الخدمة أو أنا بخدم أبتدي أحس بـ significance. يعني إيه significance؟ المعنى، معنى الحياة، قيمة الحياة، أثر الحياة. فالأربع محطات دول اللي بيبتدوا الأول أنا للمسيح، أنا للمسيح، ده الإنسان العادي اللي برا ربنا عايش لنفسه. مين المسيح؟ ما إنسان كويس ماشي أوكي، بس هو نمرة 3 4 5 أو مش نمرة خالص. وبعدين يبتدي في رحلة الحياة بعد كده، يبتدي بتسليم الحياة بالكامل لله، اللي بيسميها الأباء عندنا، أبائنا اللي استلمنا منهم الإيمان والحياة الروحية، يسموها توبة الحياة. توبة الحياة يعني هي اللحظة أو الموقف اللي أنا خدت فيه قرار واعي بأنه من هذه اللحظة يا رب أنا ملكك، اللي قال عنها القديس أغسطينوس في رومية 13 إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، لأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. فلنخلع أسلحة، فلنخلع ثوب الظلمة ونلبس أسلحة النور إلى آخره. رومية 13 دي آية التوبة بتاعة أغسطينوس. فمن بعد تسليم الحياة بالكامل لله، هي دي توبة الحياة، هي الموقف الحاسم اللي باخده من أجل أن حياتي من النهاردة تبقى مختلفة عن بعد كده. هي نقطة البداية في الإيه؟ في اليو تيرن. بعديها تيجي على طول تسخير كل شيء لأجله. من النهاردة يا رب كل حاجة بتاعتك، ملكك، أصبحت مسخرة ليك. وبعديها يا رب أنا ابتدي أأثر في الآخرين لحسابك، أنا بخدمك أنت مش بخدم نفسي. عشان كده دايما شعار كل خادم هو ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنخص. لإيه؟ لأن دول ولادك. وصولا إلى التغيير الملموس في الحياة والخدمة. فالرحلة بتاعتنا هنا تبتدي بأنا للمسيح وتنتهي بالمسيح لأنا. عشان كده قالها القديس بولس، عبر عنها في الآية الرائعة، مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيه. لا أنا بل المسيح، هو ده شعار كل مسيح. واللي مش هقدر أبقى لي significance، مش ممكن يبقى لي تأثير كخادم أو كقائد من غير ما يبقى الأولويات اتظبطت تاني. واحد من الآباء قال إن الرحلة من أنا للمسيح إلى المسيح لأنا بتمشي في إيه؟ الأول أنا للمسيح، وبعدين يبتدي يخش شوية كده فيقول إيه؟ أنا والمسيح، وبعد شوية يبقى المسيح وأنا، لغاية لما يوصل إلى لا أنا بل المسيح. واخدين بالكم من التدرج إزاي؟ فالحياة الروحية الحقيقة بقى، احنا كمان في المفهوم الأرثوذكسي بتاعنا، إن اليو تيرن دي ما بتحصلش وانس وخلاص، ما بتحصلش لحظة بقول أنا خلصت، ما بنستريحش احنا للتعبير ده، لكن بنستريح أكتر إلى إنه زي ما بنقول إن في توبة الحياة، في كمان أبائنا علمونا إن معاها كمان على طول إيه؟ حياة التوبة، والاثنين يمشوا مع بعض. ضرب الحياة المنطلقة نحو الهدف بيزد على اليو تيرن اللي احنا شفناه ده، في أربع أسئلة مهمين أوي أنا محتاج أسأل نفسي فيهم. أول سؤال، هل أنا مستعد إني أسلم حياتي بالكامل لله؟ والأربع أسئلة دول يصلحوا أوي في أي جلسة خلوة. موضوع الاجتماع الثلاثة اللي فات كان عن الخلوة، فده ممكن يبقى أربع أسئلة حلوين أوي ممكن أنا يعني نتكلم فيهم كل واحد لوحده مع نفسه. هل أنا مستعد لتسخير كل وزنات الله ليا من أجل مجد اسمه؟ هل أنا مستعد أن أستخدم حياتي للتأثير في الآخرين؟ هل أنا حقا أعيش الحياة التي خلقني الله من أجلها؟ These are four fundamental questions. دي أربع أسئلة جوهرية. دي أسئلة الحياة كلها. مش ممكن إنسان تبقى حياته مقاضة بالله وتبقى حياته تصل إلى significance، المعنى والقيمة والأثر، من غير ما يبقى عنده إجابة واضحة أمام نفسه وأمام الله وأمام أب اعترافه على الأربع أسئلة دول. الحقيقة الأربع أسئلة دول محتاجين نسألهم نفسنا كل يوم وكل خلوة وكل رأس سنة وكل احتفال بعيد ميلاد، لأن دول أربع أسئلة جوهرية في الحياة اللي ينقلوني من السرندر إلى الستيورشيب إلى السيرفيس إلى السيجنيفيكنس، اللي بيقودوني خطوة وراء الثانية في درب الحياة المنطلقة نحو الهدف. في سؤالين جوهريين علشان أقدر أجاوب على أربع أسئلة دول، في سؤالين تاني مهمين. النهاردة الموضوع كله أسئلة الحقيقة، بس أسئلة كلها اللي بيسموها raison d'être. raison d'être يعني إيه؟ سبب الوجود، فعل الكينونة، ده أهم من فعل الملكية. to be much more important than to have. فسؤال raison d'être، أنا موجود ليه؟ ده سؤال خطير جدا، سؤال محتاج دايما أسأله لنفسي. في سؤالين الحقيقة ربنا بيحطهم قدامنا مبنيين على حقائق كتابية، إن الله أعد لك ولك ولي. أول حاجة أن أكون شخص مميز على صورة ابنه. يقول في رومية 8:29 الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. فدعوة الله لكل واحد مننا واختيار الله لكل واحد منا لغرض، ما هو هذا الغرض؟ أن نكون مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. ده الريزون ديتر، ده البيربوز، أن أكون مشابها صورة ابنه. وحياتي الروحية كلها وجهادنا الحياة في الحياة المسيحية كلها ومنهجنا الأرثوذكسي كله هو بيقوم على هذه الحقيقة وعلى هذا المعنى وعلى هذا، يعني على محاولة دائمة لإجابة على هذا السؤال: هل أنا ترى بقيت صورته؟ هل أنا بتشبه به؟ هل أنا قريب منه؟ ما أنا اسمي على اسمه دلوقتي، أنا بقيت مسيحي. مسيحي يعني إيه؟ يعني بقيت مسيح صغير. فعل التجسد انتهى بتجسد المسيح على الأرض وبإتمام الفداء، لكن المسيح يتجسد فينا كل يوم بعمل الروح القدس، فنصير مسيحيين نجسد فكره وروحه وحياته في العالم. هي دي رسالة الإنسان المسيحي. تاني سؤال مهم قوي هو، أو تاني غرض، أن تحقق غرضه من وجودك. يعني ربنا خلقك شخص مميز مع كل اختلافاتنا عن بعض، رجل أو امرأة، طفل أو شيخ، شخص طويل أو قصير، شكله إيه، جسمه إيه، مواهبه إيه، قدراته إيه، إمكانياته إيه، ذكاؤه إيه، ما يملكه إيه، كل ده في النهاية بيقول إلى غرض واحد وهدف واحد. في اختلاف وفي تنوع، لكن كل واحد ليه غرض ربنا أوجده من وجوده. عشان كده السؤالين المهمين قوي هو: أنا مين؟ وهل يا ترى بأوفي دعوة الله وغرضه من وجودي ولا لأ؟ دول تاني سؤالين مهمين قوي. حيث السؤالين دول محتاج أجاوبهم برضه عشان أقدر أجاوب الأربع أسئلة اللي قبلهم. عندنا كم سؤال دلوقتي؟ 6 أسئلة. سؤالين very basic: أنا مين؟ أنا اتخلقت ليه؟ والسؤالين والأربعة الأسئلة اللي بعديهم: يا ترى أنا مستعد أسلم حياتي لي؟ أصلا اللي معاه الكتالوج، زي واحد مرة شبهها قال لك إيه، زي ما واحد لما يخلق أو يعمل مكنة، أي جهاز صغير لما تيجي تشتريه تلاقي في الإيه معاه الإيه، الكتالوج، المانيول. المانيول ده مانيول للتشغيل، أحسن طريقة علشان الجهاز يجيب أحسن إفيشنسي ويعمل أحسن كفاءة في الإنتاجية إنك تشوف هو بيشتغل إزاي وتقرأ الشخص اللي عمله عمله ليه وعمله إزاي، مش كده؟ لو اي واحد حاول يشتغل في يمسك اي جهاز جديد ويعبث فيه من غير ما يقرا الكتالوج بتاعه، ممكن يحصل ايه في الجهاز؟ يبوظ، يتحرق، يضرب، او ممكن ما يشتغلش بكل طاقاته. والسؤالين دول بيحددوا مصيري الشخصي، فاينل ديستنيشن. انا مين؟ يا ترى على صوره ابنه، ويا ترى هل انا بأوفي دعوته وغرضه من وجودي ولا لا؟ الدعوة والغرض المسيح اتكلم عنهم والكتاب المقدس اتكلم عنهم كتير جدا. دي مجرد آيات كده بس، يعني بتدي أمثلة. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. ليكونوا هنا الايه؟ purpose، هنا الغرض، هنا الهدف، مشابهين صورة ابنه. الذي فيه أيضا نلنا نصيبا في المسيح معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئتي. يبقى هنا فيه إيه كمان؟ قصد purpose. يعني ربنا بيشتغل جدا بفكرة purposefulness الايه؟ الاستهداف. مفيش حاجة عند ربنا عشوائية. مرة كنا بتكلم مع شباب وبعدين كده بجت أسئلة على إنه أنا مش حاسس ليه بقيمة، أنا مش حاسس ليه بوجود، أنا مش عارف أنا جيت ليه، فترة إحباطات وبالذات قبل 25 يناير يعني. فكان في تعليق بيتقال إنه اوعى تفتكر إنك أنت جيت صدفة، إنك أنت بابا قابل ماما من 20-30 سنة 20-25 سنة كانوا لسه كلهم شباب صغيرين فقرروا يتجوزوا، فلما تجوزوا أنت جيت. لا، هو الحقيقة الوضع بشكل مختلف شوية. هو ربنا أراد أنك تكون موجود فخلى بابا يقابل ماما ويتفقوا على الجواز علشان تيجي. واخدين بالكوا ازاي؟ هي قد تبدو أنها ما فرقتش كتير، لا هي فرقت. فالإحساس بالبيربوس ده إحساس مهم جدا، ودي أكتر حاجة الشيطان بيحاربنا فيها ويحارب أولاد ربنا ليها، إنك أنت مالكش قيمة، إنك أنت كده كده غلطة. عشان كده خطر جدا لما واحد يبقى قاعد كده مع اولاده وبعدين يقول للولا او الام تقول لبنتها تقول انت جيتي غلطه، احنا ما كناش ناويين نجيبك بس انت جيتي كده، ومش ممكن تقال بشكل يعني فاني او هزار، لكن هي مش هزار، لان بالذات الطفل هو صغير بيحس بمدى القبول، انه مقبول وانه مرغوب وانه محبوب من حاجات كتيرة من ضمنها هذا التصريح. اتفضل.
الزوج يقابل الزوجة علشان يخلفوا الشخص ده، يبقى هم مالهمش اختيار بقى، يبقى كلنا ماشيين كده مترتبين علشان حاجة هتحصل، وده مفهوم خاطئ تماما. يعني انه ما ينفعش انه ربنا انه ربنا خلى ده يقابل ده او حط ده في طريقك دلوقتي علشان لما فيش كلام ده طبعا. فمش القيمة مش طالعة من هنا. انا ليا قيمة عند ربنا بس يعني بمفهوم الاخر بقى، محبة ربنا ليا وان هو انا موجود ليه عشان هو بيحبني، بس هو ما خلاش بابا يقابل ماما عشان انا ابقى موجود علشان اقابل فلانه، ففلان يبقى موجود بقى اللي هو هاي يعني.
لا، انا بتفهم حضرتك طبعا. قيمه كل انسان قيمه، قيمته في انسان، قيمته في نفسه. عشان كده الاب لما يحب ابنه يقول له انا بحبك لانك ابني، مش لانك انت يعني بتعمل كذا او بتعملش كذا، او انك انت فيه صفات كويسه، او لو انت عملت كده يبقى هحبك اكتر. فاذا كان الاب بيقول لابنه ان قيمتك عندي اغلى من مجرد امكانياتك او طاقاتك او حتى فضائلك او حتى حاجاتك الكويسه، فكم وكم تكون ربنا. بس انا بس بحاول اوصل لنقطه انه مفيش عبثيه في الحياه، ده المعنى اللي عايز اوصله. مفيش شيء عبث، مفيش حاجات بالصدفه، لان احنا بنؤمن ان الله ضابط الكل. حتى التاريخ وحركه التاريخ وكل حاجه بتحصل بعلمه السابق وبسماحه وبادارته للكون كله، بما يقول في النهايه الى مجد اسمه والى خير اولاده. ده قناعتنا وإيماننا العام. عشان كده بنسميه دايما في صلاتنا بي بانتوكراتور، مش كده؟ الله ضابط الكل، وده بيدينا إيمان وثقة عالية جدا ان مفيش عبثية، مفيش حاجة بتحصل كده، كل شيء بسماحه وبإذنه، وان في بيربوز يتجاوز قدراتي. عشان كده يقول من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا. مين يقدر يعرف ربنا بيفكر ازاي؟ فالتسليم الحياة والثقة بان انا موجود لان في غرض، ولان انا ما جيتش بشكل عبثي، وإن ما جيتش كده يعني كان مفروض ما جيش وجيت، لا أنا واثق إن أنا جيت لأنه ربنا أراد إن أكون موجود، وإن في خطة لأجلي، وإن في غرض من حياتي، وهتكون رحلة حياتي كلها وإني أبحث عن هذا الغرض وأحقق هذه الغاية. ده اللي يدي إحساس أعلى بالقيمة وبالوجود. عشان كده مهم جدا إحساس بالتهديف. ده نقطة مهمة قوي، ويمكن الأستاذ أيمن هيتكلم مع حضراتكم وتكلمنا فيها المرة اللي فاتت بالتفصيل، إنه تهديف الحياة مرتبط برؤية عالية كبيرة تتحول إلى رسالة، رسالة تترجم إلى أهداف، الأهداف تتحول إلى خطة عمل، خطة العمل لازم تبقى بتلبي حياة متوازنة في جوانب مختلفة، وفي رحلة الحياة لازم هأواجه مجموعة من التحديات. ده الفريم ورك بتاعنا، ده الاطار بتاعنا. تعالوا نمسك شويه موضوع الرؤيه ونشوف لو انا في بيربوز فور ماي لايف، في غرض لحياتي ربنا اوجدني ليه، وربنا في خطه ربنا اعدها ليا، وفي حلم جميل ربنا فكر فيه قبل ما انا اجي. هيبقى من المهم جدا ان انا اعرف يا ترى يا رب انت حلمك ايه ليا، رؤيتك ايه ليا. لما المانيوال ده ابتدى يتعد، الكتالوج ده، كنت عايز تطلع منه ايه؟ ده سؤال خطير جدا. فحته الرؤيه اللي هي معناها حلم، فيجن او حلم، من اهميتها في سفر حبقوق في ايه جميله جدا بتقول على اهميه البحث عن الرؤيه. يقول ايه؟ حبقوق 2:1-3، الهاند اوت هتتوزع لحضراتكم في نهايه المحاضره ان شاء الله. على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى ماذا يقول لي وماذا اجيب عن شكواي. ده السؤال اللي جواه بتاع انا ليه، انا فين، انا ازاي. فاجابني الرب وقال، بص بقى ربنا رد على الحيره اللي جواه دي وقال له ايه، اكتب الرؤيه وانقشها على الالواح لكي يركض قارئها. استعد علشان تكتب الرؤيه اللي انا هبعتها لك، واكتبها على الالواح علشان الناس تبقى شايفينها ويجروا نحوها، لان الرؤيه بعده الى الميعاد، هي متاخره شويه او لسه ما جاتش لكن جايه، وفي النهايه تتكلم ولا تكذب. ان توانت فانتظرها لانها ستاتي اتيانا ولا تتاخر. حاله حبقوق دي هي حاله كل واحد مننا اللي بيسال كل باستمرار هذا السؤال لنفسه، يا ترى يا رب انت رؤيتك ايه لحياتي. اولاد ربنا يستلهموا الرؤيه من خطه الله ليهم، وده اللي يميز ما بين الانسان المسيحي والانسان غير المسيحي. ليه؟ لان في العالم في ناس كتيره اعطوا رؤى والرؤى دي قادت الى سكك مختلف هنجيلها حالا دلوقتي، لكن ابن ربنا عنده احساس بالرؤيه، يطلب الرؤيه ويسعى اليها علشان هذه الرؤيه تتحول الى رساله ورساله تتحول الى اهداف. تعالوا نشوف كده ايه المقصود بكل واحده. الرؤيه، الرؤيه هي حلم، هي صوره للمستقبل اللي انت بتتمناه وبتشوفه وانت مغمض عينيك، هي غايه عظمى ووضع نهائي تتمنى ان تراه يحدث، وهنجيب امثله حالا دلوقتي. انا عارف المره اللي فاتت اتكلمت شويه فيها، احنا بنراجع وبنبلور يعني اللي اتقال. الرساله هي هحقق رؤيه دي ازاي، هي رود ماب، هي خارطه الطريق، هي وصف ازاي الرؤيه دي، ازاي الحلم ده اللي لسه ما اتحققش، اللي لسه ما حصلش، اللي لسه في دماغك بس محدش تاني شافه، ازاي هتوصل. وبعدين تيجي الاهداف، هي خطوات محدده في السكه اقدر اقيسها علشان انفذ الرؤيه اللي هتحقق الحلم، هتنفذ الرساله اللي هتحقق الحلم. ففي هنا سيكونس، في تتابع هنا. الرؤيه دي حاجه ابستراكت، حاجه مجرده، حاجه لسه ما حصلتش. مثال جون كينيدي 1961 وقف وقال قبل نهايه هذا العقد this decade سوف يكون هناك انسان امريكي تطأ قدميه أرض القمر ويعود سلمة. وقت ما قال الكلام ده سنة 61 كان في حد كان يتخيل ممكن واحد يروح لغاية القمر ويرجع؟ أقصى اللي عملوه كانت قبليها روسيا بعتت سفينة خرجت بره الغلاف الجوي وراحت في الفضاء، ده أقصى حاجة. لكن عشان حد يوصل القمر ويرجع ده كان بالنسبة للناس كلها هو إيه؟ حلم. لكن سنة 1968 أو 69 على ما أتذكر 69 نيل أرمسترونج واحد تاني معاه نزلوا على أرض القمر وحطوا إيه؟ علم أمريكي. وساعتها قالوا هذه خطوة صغيرة للإنسان ولكنها خطوة عملاقة أو خطوة أو نقلة عملاقة للإنسانية. هو ده المقصود بالحلم. مارتن لوثر كينج سنة 68 وقف وقال I have a dream. ايه الدريم بتاعه؟ civil rights لكل النيجروز، حقوق مدنية لكل الزنوج. وقاد ثورة سلمية في امريكا حوالين حقوق الامريكيين من اصول زنجية ان ياخدوا حق كامل في كل حاجة زي الباقيين. الرجل ده اغتيل، لكن ما كانش ممكن يتخيل وقت ما قال I have a dream انه بعديها 40 سنة يبقى أول رئيس جمهورية أمريكي أسود باراك أوباما. واخدين بالكم يا جماعة؟ هو ده الرؤية، هو ده الحلم. حاجة النهاردة مش موجودة، وحاجة ممكن الناس تقول معقول الكلام ده ممكن يحصل؟ لكن في ناس ربنا أعطاهم قدرة أن يروا ما لا يرى. ده دي صفة إنسانية موجودة عند الناس. مهاتما غاندي قال أرى الهند حرة من الاستعمار البريطاني بعد ما قعدت مئات السنين. كان يبدو أنه حلم مستحيل. ده كانت يعني التاج البريطاني كان على الهند، وكانت هند جزء من ال من من ال من الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس. لكن عبر رحلة طويلة جدا سنة 48 نالت الهند استقلال، وهكذا. ففي أمثلة كثيرة.
لا بلاش نسيف الديمقراطية في مصر.
أفندم؟ تعالي تقول حاجة أستاذ.
حلم أن يبقى في ديمقراطية في مصر.
طبعا ده حلم تاني. 25 أنا ما كانش ممكن حد يحلم بيه. فعايز أقول أن فكرة القدرة على الحلم دي صفة إنسانية موجودة في الناس كلها. ومن من من عظمة الله كخالق أنه أعطانا القدرة أن نحلم وأن نرى ما لا يرى أحد. طبعا مش كل الناس عندهم القدرة دي، في بعض الناس عندهم القدرة أنه يشوف بكرة بشكل مختلف. لكن الشطارة واللي يفرق إلى أي حد أنا بشوف وبتحرك علشان ده يحصل، أو بأعبئ الآخرين حوالي علشان كلام ده يحصل. لما جون كينيدي قال قبل ما ينتهي العقد في إنسان أمريكا هيروح ويرجع، ده ما كانش مجرد كده كلمة قالت في اجتماع وسقفوا له وانتهى الموضوع، لا، تحولت بعد كده إلى إيه؟ إلى برنامج عمل ضخم. بقى فيه وكالة اسمها وكالة ناسا انشئت، بقى فيه موارد تم تعبئتها، بقى فيه فلوس اترصدت، بقى فيه تكنولوجي ابتدى يطور، بقى فيه تدريب لرواد الفضاء، بقى فيه محاولات، بقى فيه شغل مضني. وعبر رحلة خدت 7 أو 8 سنين تحقق الحلم. فإذا كان الحلم هو إنسان يروح ويرجع سالم، فالرسالة هو هحققها ازاي؟ هكون ناسا، هدرب ناس، هعمل allocation للفلوس، هعمل تدريبات وهشتغل، وهيبقى عندي كل شوية هدف. النهاردة to establish الناسا، بعد بكرة اعمل برنامج تدريب، بعد بعده اخترت بتاع ده رواد فضاء، وهكذا. واخدين بالنا ازاي من التسلسل ماشي ازاي؟ هنري فورد كان عنده حلم كل أسرة أمريكية تمتلك سيارة، أو السيارة في متناول الجميع، زي ما جت شركة اتصالات أول ما ابتدت قالت إيه؟ الموبايل المحمول في يد الجميع، مش كده؟ هي برضو في حتة حلم. أول ما الكلام ده بيجي في الأول الناس تبقى يعني طب إزاي الكلام ده يحصل؟ طب ده صعب، طب ده محتاج، طب ده، لكن اللي عنده رؤية بيبقى قادر يشوف بكرة يبقى إزاي. بيل جيتس نموذج تاني برضو، كمبيوتر على كل مكتب في كل بيت. كنت لسه امبارح براجع الانترنت قصة حياته، وقصة جميلة جدا يعني. وازاي ابتدى هو؟ طبعا اكيد طبعا بريليانت يعني، شاطر جدا وذكي جدا، وقدر يعمل برمجياته. لكن كان عنده هو وزميله، هو جاي من اسرة عادية، مش من اسرة غنية. هو النهاردة هو التاني اغنى رجل في العالم، بيل جيتس، وعامل مؤسسة ضخمة جدا للاعمال الخيرية اللي هي ميليندا اند بيل جيتس فاونديشن، بتمول كل ابحاث الصحه وبتمول مشروعات ضخمه جدا ليه في شغل التنميه، عارفين احنا الهيئه دي كويس. لكن ابتدى الحلم بتاعه بانه عايز تكنولوجي مبسط يقدر يخلي الكمبيوتر يوزر فريندلي، سهل الاستخدام ومتاح في كل بيت على كل مكتب. ده الحلم. قدر في خلال اقل من 10 سنين او 15 سنه قدر يوصل هذا الحلم. بس ما زي ما في احلام طيبه وحميده، في برضه ناس عندها احلام. ادولف هتلر ايه الحلم بتاعه؟ كان الجنس الاري يسود العالم. مين الجنس الاري ده؟ الالمان، مش كده؟ وابتدى يتبنى فكره المجال الحيوي. المجال الحيوي انه عايز يبقى فيه دوائر من الامان او مجالات من الامان حوالين المانيا علشان ايه؟ يقدر انه يامنها. طبعا دي كانت المجال الحيوي دي يعني ال 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 دي بقى كانت رسالته. يعني اذا كان الحلم بتاعه ان الجنس الاري يسود العالم، الرساله انه يبقى حوالين المانيا مناطق من المجال الحيوي الامن اللي بيضمن فيه ان هذا الجنس ايه. فطبعا هي ابتدت بمجال صغير، ابتدى بولندا، بعد ما بلعها دخل على ايه؟ على النمسا، بعد ما بلعها ابتدى يخش لغايه لما تحولت الحرب العالميه الثالثه. وتقريبا في اقل من 3 سنين كان هو وموسوليني تقريبا كانوا خدوا كل اوروبا وتقريبا شمال افريقيا كله. بعد كده عارفين طبعا الحلفاء بعد كده قاوموه، وبنهايه الحرب العالميه الثانيه كانت ال- 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 الحرب هو انهزمها. لكن فعايز اقول ان فكره وجود ناس ذوي رؤى ذوي احلام بيشوفوا اللي محدش شايفه، دي صفه انسانيه موجوده. طب انا بقى كابن ربنا ايه الرؤى اللي ممكن تقودني؟ تعالوا نشوف نماذج كتابية لرؤى رجال الله. نوح، ايه الحلم بتاع نوح؟ ايه الرؤية اللي كانت موجودة؟ هل طب خلينا نقولها بشكل تاني، هل تعتقد ان نوح كان عنده ادنى فكرة عن ان في طوفان هيجي وان في فلك لازم يعمله وان حياته كلها هتبقى من اجل بناء هذا الفلك؟ جت ازاي طيب؟ ايه اللي حصل؟ ربنا كان ليه غرض انه شر الانسان زاد جدا، فربنا قرر ان هو يفني كل الشر الموجود علشان يبتدي يعني اذا جاز التعبير يعني ايه على نظافة يعني. بس ربنا ما أردش ان هو يفني ادم ويعيد خلقة ادم، ما كانش ده خطة ربنا، لكن قال انا عايز اشوف انسان واحد بار ائتمنه على انه يستبقي حياة ويحافظ على حياة. فالرؤية اللي كانت عند ربنا هلاك هذا العالم الشرير، فكانت رؤية ربنا ما كانتش رؤية نوح. بس لأنه روح كان رجل بار، فالله استأمنه على هذه الرؤية وأعطاه رسالة ليحقق هذه الرؤية. واخدين بالكم ازاي يا جماعة؟ فده الفرق الجوهري ما بين ابن ربنا وابن العالم. ابن ربنا دايما يقول له يا رب، زي ما بعضكم قال المرة اللي فاتت، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ده شعار كل إنسان مسيحي، كل إنسان عايز يعمل سرندر حقيقي، يقول يا رب أنت عايز إيه؟ إيه يا رب الرؤية اللي عندك؟ إيه الخطة اللي عندك حتى لو كانت طوفان؟ أنا دوري إيه فيه؟ فربنا انترستد نوح بأنه يبني الفلك اللي هيبقى وسيلة لاستبقاء حياة ولنجاة مش بس لنوح ولولاده كهيومن بينجز يعني، ولكن كمان لمين؟ لكل الحيوانات والنباتات علشان يحافظ على حياة مرة أخرى. إبراهيم، رؤية إبراهيم أو رؤية الله لإبراهيم كانت إيه؟ أم عظيمة. تفضل. بالظبط بالظبط
يعني
بالظبط كده بالظبط كده. رؤيه ربنا هو ايه؟ انه بالظبط في طوفان يفني العالم الشرير وفي حياه جديده تكمل، لاني اريد ان احافظ على الانسان، انا مش عايز افنيه، لكن مش ده الانسان اللي كنت خلقته، من مش هو ده صوره الانسان اللي كنت عايزه، فلازم اعيد تاني اعطيه فرصه جديده. دي رؤيه ربنا. لكن نوح لانه كان انسان بار، فربنا كشف عن هذه الرؤية وقال له انت ليك رسالة بقى علشان تحقق هذه الرؤية. ايه رسالتك؟ انت اللي هتبني الفلك اللي هياخد المجموعة اللي هتنجي وتستبقي حياة. ابراهيم نفس الحكاية، ربنا كان ليه رؤية ان يكون ام عظيمة، لان برضو ابراهيم كان من الناس القلائل اللي كان لسه بيعبد ربنا واللي كان فيه علاقة بينه وبين ربنا والعالم اللي حواليه كله، كان حتى اهل بيته. فربنا قال له ايه؟ اترك اهلك وبيتك وعشيرتك وتعالى الارض التي اريك اياها، وهنا أجعلك إيه؟ أمة عظيمة. فرؤية ربنا أنه من هذا العالم الفاسد اللي فسد مرة تانية حتى بعد ما نوح رجع و ربنا كان عنده غرض تاني، أنه إيه؟ طب أنا عايز بقى نخبة صغيرة آجي منها واتجسد علشان أفني العالم، عشان أفدي آسف أفدي العالم كله وأعيد خلق الإنسان الجديد. طب مين اللي أتمنوا على هذا الموضوع؟ إبراهيم. فرؤية الله ائتمن إبراهيم عليها، وكانت رسالة إبراهيم هو إيه؟ إنه يحقق هذه الرؤية ويصير شعب. عشان كده إبراهيم كان محتار جدا، وهنا عظمة إيمان هذا الرجل وليه هو أصبح نموذج الإيمان، إنه بالرغم من ربنا أعطاله رؤية وقال له أنت عندك رسالة إنك تصير أمة عظيمة لغاية سن 100 سنة ما تحققتش، قال له يا رب هو أنا فاهم غلط ولا أنت غيرت رأيك ولا إيه الموضوع؟ بس أنا مصدق، وفضل مصدق. هنا دي عظمته. عشان كده هو بيمثل نموذج أعلى للإيمان، انه بالرغم الموضوع اتاخر، الرؤيه التي يعني في الايه بتاعه حبقوق قال له ايه؟ ستاتي الى الميعاد، هتيجي حتى لو متاخره شويه. موسى، ايه رؤيته موسى؟ كانت تحرير شعب الله من عبيد فرعون، خروج. ربنا قال له انت ليك بعد ما قعد 40 سنه في البريه وحس بانه خلاص بقى يعني كل احلامه وكل تصور، يعني ما كانش ممكن موسى يتخيل انه بعد ما هرب بعد ما قتل الراجل المصري وراح الى الصحراء هربان وتجوز شخص غريب ويعني حياته تكاد تكون انتهت على كده. لكن ربنا كان عنده رؤية انه شعبي اللي متمرر في ارض مصر، لان في وعد اعطيته لابراهيم، ففي جزء من خطة الخلاص. وهنا بقى ده بيؤكد حتة ان مفيش عبثية، في كل شيء متخطط. فانا هستخدم موسى لانه هو تهذب بحكمة المصريين، يعرف يتكلم مع فرعون، وعنده الخصائص والمواصفات اللي اتمرن بيها واللي اتدقدق بيها واللي قعد فترة 40 سنة علشان ينضج روحيا فيها، هو ده اللي يحقق هذه الايه، هذه الرؤية. وهي مالكم من معنى يا جماعة؟ انا ليه بكرر الحتة دي؟ لان كلنا محتاجين، وده واحد من الاكسرسايز المهمة اللي نجاوب عليها، يا ترى يا رب انت رؤيتك ايه ليه؟ وانا ازاي بقى عندي رسالة بتحقق هذه الرؤية اللي انت عايزها؟ انا مش عايز يبقى لي رؤية دماغي، لان دماغي ممكن تعمل زي هتلر، او ممكن دماغي توصلني واحد زي بن لادن. ما هو بن لادن عنده رؤية برضه، مش كده؟ واخرين بقى يعني لو في التاريخ القديم والتاريخ الحديث في افراد اشخاص تعمل عليهم مسلسل حديثا علشان يحكي بداية حياتهم كانت ايه، كان عندهم رؤية، مش كده؟ وهذه الرؤية كون معاه جماعة علشان تحقق هذه الرؤية. بس انا بالنسبة لي كابن ربنا، انا مش عايز تبقى رؤية جاية من دماغي ولا بموتيف ممكن يخش فيه حتة ذاتية مع حتة شيطانية مع حتة بشرية مع حتة جيدة مع حتة وحشة. انا مش عايز ده يا رب، لا، انا عايز تقول لي انت رؤيتك ايه ليا علشان تبقى رسالتي هي تحقيق هذه الرؤية في حياتي، زي ما حصل مع نوح وابراهيم وموسى واخرين يشوع. رؤية ربنا انه الشعب يخرج من ارض مصر، هيتوه شوية في البرية، قعد كم سنة تايه؟ 40 سنة. ومش موسى اللي هيدخلهم، موسى رسالته انتهت على انه ايه، انه يعدي. انه مين بقى اللي هيدخل؟ يشوع. فعشان كده كانت رسالة يشوع هو يقود شعب الله لأرض الموعد. فضل استاذ سمير.
حضرتك ممكن انا نسميها نماذج كتابية لرؤى الله للرجال.
مظبوط مظبوط. هي اشكرك على التعليق ده، هي ده سؤال حلو قوي. ايه الفرق بين رؤى الله لرجاله وبين رجال رؤى رجال الله؟ في فرق بين الاثنين؟ هم فعليا
رجال الله، هم الوسيلة.
بالظبط كده. بس عايز اقول، لو انا قلت ان انا الرؤية اللي انا انترستد بيها من ربنا هي رؤية ربنا وهي اصبحت رؤيتي، ما 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 اختلفناش كتير، ما اختلفناش كتير. لكن هو السؤال الاصعب ان انا ازاي اطمن ان هي دي رؤية ربنا ليا؟ ايه علامات الرؤية اللي تقول لي ان انا دي مش ذاتية؟ ايه الوسائل اللي تخليني اعرف انه الحلم ده حلمنا، ده بتاع ربنا، حلم ربنا هو اللي انا قادر اشوفه؟ ايه رايكم؟ بيمجد ربنا، واحد، برافو، دي علامات مهمه، بيمجد ربنا. راحه نفسيه، مع حته النفسيه دي ممكن تبقى يعني حته انسانيه شويه. لا، انا عايز اتاكد واطمن على انه الرؤيه اللي انا بفكر فيها هي بتمجد، انها دي رؤيه ربنا وانا امشي فيها بقلب جامد. اتفضلي. برافو عليكي، اشكرك. هي مش بس بتمجد اسم ربنا، لكن ايضا بتتفق مع الحق الكتابي. يعني لما تبقى وصيه كتابيه الكتاب حطها، وانا هذه الرؤيه بتحققها او بتساهم فيها او بتتفق معاها، يبقى دي قطعه من عند ربنا. اتفضل يا استاذ رمسيس. تمام، بس هو ربنا كان بيتعامل معاهم يعني ايه بشكل مباشر. احنا النهاردة عندنا الكتاب المقدس موجود وعندنا الروح القدس. يعني عايز اقول انه ما تختلفش كتير الوسائل. دول استضافوا ربنا، اتقابلوا معاه، سمعوا ربنا كان احيان بيتكلم فيهم فما لأذن، زي ما كان بيحصل مع يوسف، مع موسى، يقول كان يكلم الله كما يكلم الصاحب صاحبه، مش كده؟ طب احنا النهاردة في العهد الجديد بنسمع صوت ربنا ازاي؟ الكتاب المقدس والصلاة. عشان كده، علشان اطمئن على رؤية، سواء رؤية ليا او لبيتي او لخدمتي، في حاجتين مهمين جدا لازم اعملهم كل يوم: الصلاة، اني اسأله اكلمه، والكتاب المقدس اني اسمعه. الصلاة بقى تاخد كل اشكال الصلاة، سواء صلاة جوه البيت، سواء صلاة في الكنيسة، سواء تتحد بجسد الرب ودمه، سواء صلاة سهمية، ايا كان نوع الصلاة، اشكال الصلاة المختلفة. وقراءة الانجيل بنفس المعنى برضو، اما كتاب مفتوح اقراه، او عظة اسمعها، أو تأمل أسمعه أو أي إن كان. ونبنى إزاي؟ داود بناء هيكل الرب في أورشليم. سليمان إتمام بناء هيكل الرب. نحمية إعادة بناء سور أورشليم. كل واحد من دول كانت في رؤية ربنا حطها ليه. هنرجع عند نحمية ونقف عنده شوية لأن القصة بتاعته قصة جميلة قوي بتبين الرؤية والرسالة والأهداف والخطة والنتائج. جزء من منظومة الخدمة. ودي هنشتغل عليها كمان في 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 الوحدة الثانية بالتفصيل لأنها من أجمل القصص اللي بتكلم على التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنفيذي. استراتيجيك بلانينج واستراتيجيك. بولس كراسة الأمم بإنجيل الخلاص دي برضو كانت جزء من رؤية ربنا ليه. شواهد كتابية. أنا هجري شوية علشان أطولت عليكم لكن دي كلها آيات هتلاقوها موجودة عند حضراتكم بتأكد على نفس المعنى God given goals. يقول عن إبراهيم في رسالة العبرانيين لأنه كان ينظر المدينة ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها بريء الله. ينتظر المدينة مدينة اللي هيبنيها خيمة اللي هيبقى فيها شعب الله. يوسف يقول لهم لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم أنتم قصدتم بي شرا والرب أراد خيرا. داود واحدة سألت من الرب وهي التمس أن أسكن في دار الرب وأتفرس في هيكله. أستير قصة أستير كمان قصة جميلة قوي برضو تؤكد على حتة أن ربنا بيستخدم كل الأحداث من أجل. قصة أستير قصة لطيفة جدا. واحدة ست من بني إسرائيل مسبية ولكن ربنا أعطاها جمال وأعطاها نعمة في أعين الملك فالملك خدها بدل إيه مراته فأصبحت الملك. لغاية كده قصة حدوتة. إنما يحصل بعد كده القصة بتاعت هامان اللي حب يسيء إلى شعب بني إسرائيل وطلع مرسوم من الملك انه يقضي على كل بني اسرائيل. هنا بقى يجي الدور بتاع أستير والخطة اللي ربنا كان اعدها لي. هنا بقى البيربز الغرض. لما قال لها مردخاي خالها قال لها ايه لما قال لها انت لازم تتكلمي مع الملك وهي خافت شوية قال لها ايه بص يا أستير ان سكتي سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة اليهود من مكان اخر. يعني سواء اتكلمتي او ما اتكلمتيش ربنا هيعمل فرج. انا ما عنديش شك في كده. ولكن خدي بالك يا أستير انك انت لو ما تدخلتيش انت وبيت ابيكي حتبيدون كجزء من المشكلة دي ومن يعلم ان كنت لوقت مثل هذا وصلت الى الملك. مين عارف كونك وصلت الى بيت الملك وبقيت الملكة وربنا اعطاك نعمة في عينيه ده ما كانش عبثا ده كان لغرض. واخدين بالنا ازاي؟ فمردخاي هنا بينبه أستير ان وصلها الى بيت الملك وصلها انها تبقى الملكة لأن ربنا كان عايز يستخدمها من أجل نجاة اليهود. حتى السيد المسيح وأعتقد اتغطى المرة اللي فاتت بالكامل الإحساس بالغرض الرؤية بتاعته أن تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. ده حلم ربنا لينا نكون في أفضل وتكون لنا حياة أبدية. ده حلم ربنا لينا. عشان كده هو جه رسالته كانت روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين وأشفي المنكسر القلوب وأطلق المأسورين بالإطلاق إلى آخر. دي برضو شواهد تانية أنا حجري فيها علشان الوقت. بس الآية التانية الجميلة بتاعت بولس أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح. أسعى نحو الغرض ودي بالنا زي الإحساس بالبيربوز لأجل دعوة جعالة دعوة الله. جعالة يعني إيه؟ جايزة أو المكافأة. طيب الرسمة دي رسمة جميلة قوي بتقول إيه؟ ممكن إنسان يكون عنده طموح يعمل حاجة وبيصلي لربنا يا ربنا قول لي انت رؤيتك ايه لقرية سين اللي انا بنزل فيها كخادم من خدام انبا برام او بلد يا رب رؤيتك ايه لناميبيا يا رب رؤيتك ايه لساوث افريكا ويا رب انت متوقع مني ايه في هذا المكان ولهذه المجموعة. ده سؤال مهم جدا. ففي طلب دائم ليه انت يا رب عايز ايه. جميل قوي انا كخادم يكون عندي الطموح اني احقق بس لازم كمان يكون عندي الايه القدرة. ليه بقى؟ في اربع انواع ممكن يجوا من التو اكسيسز دول بتوع الطموح والقدرة. الناس بين الطموح والقدرة اربعة انواع. النوع الاول عنده الطموح ولديه القدرة ان يحقق هذا الطموح وهؤلاء هم القادة. هناك ايضا من له الطموح ولكنه يعجز عن تحقيقه وهؤلاء هم الحالمون. كمان هناك ناس عندهم قدرة ولكن لا يحلمون، هؤلاء النائمون. وهناك المجموعة الرابعة اللي هي لا لديها قدرة ولا لديها طموح، وهؤلاء هم المتخلفون. السؤال يا ترى احنا فين من الأربعة دول؟ ده ممكن نحط لأولادنا، ده الكتمات الشباب ده ظريف قوي يعني، لأن الشباب دايما عندهم طاقة وعايز وعايز وعايز، فمهم قوي يسأل نفسه يا ترى انت فين من دول، وازاي تخرج من بوكس الى اخر. يعني لو انت من المتخلفين يا ترى ازاي تبقى على الاقل من الحالمين، وبعد ما توصل حالمين زقه وابقى من القادة. واخدين بالنا ازاي؟ طيب انا هقف عند كده، ناخد بريك، هناخد المرة الجاية نموذج نحامية، ونموذج نحامية هنعرض فيه ازاي نحامية كان عنده رؤية ربنا اعطاها له، وهذه الرؤية تحولت الى رسالة، وهذه الرسالة ترجمت الى اهداف، وهذه الاهداف تحولت الى خطة عمل، خطة العمل شغلت مجموعة من النظم سيستمز، والسيستمز دي في النهاية حققت ثمار او نتائج، والنتائج دي هي اللي وصلته الى تحقيق الرؤية ربنا اداها له. هي دي يا جماعة المنظومة بتاعة ادارة الخدمة اللي هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن احنا النهاردة بنعرضها علشان نتكلم على ازاي يبقى في رؤية ورسالة واهداف وخطة ونظم ثم ثمار ونتائج، لان هو ده اللي بيخلي الحياة لها قيمة ولها معنى وتتحول الى significant life. أشكر